في مثل هذا المساء يطيب اللقاء على مائدة العلم والإفتاء.
في برنامجكم
أم عبد الله، تفضلي بالسؤال.
سؤال
من رسائل الجوال، هذا السؤال وصلنا من أحد الإخوة، يقول
سؤال على الهاتف.
يقول عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
سؤال على الهاتف.
برنامج يصل السائلين بمجموعة من العلماء المعتبرين
عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. الحمد لله حق حمد والصلاة والسلام على رسوله وعبده، ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا هلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم سؤال على الهاتف. هذه الحلقة تأتيكم من فريق العمل في التنفيذ تركي بن علي الهزاع، وفي التقديم محدثكم ناصر بن صالح الصالح، وفي الإخراج الزميل ماجد بن راشد الدباس، فأهلا بكم. كما أرحب باسمكم وباسم فريق العمل بالغ الترحيب صدر هذا اللقاء وكل لقاء بضيفه ومضيفه معالي الشيخ الدكتور محمد بن محمد المختار الشنقيطي، عضو هيئة كبار العلماء والمدرس في المسجد النبوي الشريف. أهلا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وبارك الله فيكم شيخ.
إذن أهلا بشيخنا وأهلا بكم. نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الكريم من إحدى الأخوات الكرام، أختي عليا، تقول: صاحب الفضيلة، ما حكم قراءة القرآن بالنسبة للمرأة حال حيضها؟ أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقراءة المرأة الحائض للقرآن مذهب جمهور العلماء أنها لا تقرأ القرآن حال حيضها، وكذلك إذا كانت نفساء. ولذلك ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم حديث أم المؤمنين عائشة أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض. قالوا نبهت بهذا على أن الأصل الحائض أنها لا تقرأ القرآن، وعضد الجمهور هذا بأصول وشواهد، منها بعض الأحاديث تكلم في إسنادها وبعضها حسن، كقولي عليه الصلاة والسلام: أما الجنب فلا ولا آية، وكقوله قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الحديث، وحسنه بعض العلماء: كان لا يحجزه علي، حديث علي رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجزه ويمنعه عن القرآن شيء إلا الجنابة. فقالوا هذا متعلق بالحدث الأكبر، فيستوي فيه الحائض والنفساء والجنب. وفي قصة عبد الله بن رواحة شرح الأصل البخاري في صحيحه أصل في هذا، فإنها أخذ منها العلماء على أن الأصل في المحدث حدث أكبر أن لا يقرأ القرآن، فإنه سألته امرأته عن القرآن فأنشد الأبيات المعروفة والقصة المعروفة. فالمقصود من هذا أن جمهور العلماء على أن الحائض لا تقرأ القرآن، واستثنوا من هذا أن المرأة النفساء لطول العهد، أو إذا خوف عند خوفها من نسيان القرآن أن تراجع ما تحفظه من باب الحاجة. وكذلك قالوا إذا خافت الضرر فقرأت آيات التعوذ، قالوا إن هذا ليس من القراءة وإنما هو على سبيل التعوذ، كأن تخشى سحرا أو نحو ذلك، أو مسا أو ضررا، فأجاز بعض العلماء أن تقرأ، لأن هذا ليس على سنن القراءة وإنما هو على سبيل التعوذ. لكن جمهور العلماء على أن الأصل في المرأة الحائض ألا تقرأ القرآن لما ذكرنا، والله تعالى أعلم.
الله المستعان. ننتقل إلى المتصلين الكرام. هذا أخي أبو يوسف من أبها، تفضل أبا يوسف.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا أخان؟
أهلا وسهلا، تفضل الشيخ يسمعك.
الله، ممكن أسأل شيخ؟
يسمعك الشيخ، سؤالك.
طيب، عندي أنا كنت أول تعبان،
شفاك الله،
واضطر علي واحد العملية.
أيوة.
بعدين رحت المستشفى، يمكن راح وقت العملية، ودخلنا على الدكتور يقول انت يعني الان ما يصح لك انك تسوي العمليه، واذا سويناها بيكون نفس النتيجه، ما في اي جديد. وانا اخذت الفلوس من واحد فاعل خير، ولما اخذت الفلوس يعني انا كلمت اني يعني ما قدرت اني اسوي العمليه لاني تاخرت على وقتها، والان الفلوس ضاعت علي وما قدرت يعني اكلم راعي الفلوس اني رحت المستشفى يعني، وقال يعني ما يقدر يسوي العمليه لانه راحت، والفلوس اللي اعطاني راحت الان كيف يعني وجهنا فيها؟
راحت اين الفلوس هذه يا شيخ؟
راحت يعني استخدمتها في غير المرض هذا في مرض ثاني.
تفضل صاحب فضيله.
بالنسبه لهذا السؤال حاصل وانه دفع له المال من اجل ان يفعل العمليه، ثم حصل ما حصل من كونه لم يعمل العمليه للاسباب التي ذكرها سواء من الطبيب او من نفس العمليه انه ما في فائده فيها. المطلوب الان ويسال بالنسبه للمبلغ الذي له العمليه انه لم يصرف في العمليه وانه صرفه في اموره. المنبغي عليه الان ان يرجع لصاحب المبلغ وان يخبره بما وقع، فلا تبرأ ذمتك أخي الكريم إلا أن تذهب لصاحب المبلغ وتقول الحقيقة وتصدق معه أنك ذهبت وتقول جميع ذهبت إلى المستشفى وحصل كذا وكذا، ثم أنك احتجت المبلغ أو ما حصل، تقول له جميع ما وقع منك، هذا المال أمانة عندك يدفع لك من أجل أن تعالج به نفسك، فإذا أردت أن تبرئ ذمتك ترجع إلى صاحب المال. كونك صرفته في أمور ضرورية أو أمور لابد منها هذا ليس له علاقة بالأمر، الأمر عندك أمانة تصرف في علاجك، فإذا لم تصرفها في العلاج ترجع إلى صاحبها وتقول له أنا لم أصرفها في العلاج وتذكر الأسباب، وإن شاء الله أنه يقدر ظروفك. فإذا ذكرت له أنك لم تصرف المال في العملية فلا يخلو من حالتين، إما أن يسامحك فالحمد لله، وإما أن يطالبك برد المبلغ، فالمبلغ دين ويلزمك رده لأنك أخذته لشيء ولم تفي له بذلك الشيء، والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذا عقد بينك وبينه، كأنه أعطاك هذا المال على أساس أن تقوم به في العملية الجراحية التي تحتاجها. فإذا أردت أن تبرئ ذمتك تتخلص من تبعة هذا المال لا يمكن ذلك إلا بمسامحة صاحب المال، فإذا قال لك رد المال ترده، وإذا كنت عاجز عن رده الآن فإنك تنظر إلى الميسرة، إذا كنت فقير وما عندك قدرة تنظر إلى الميسرة إلى قدرتك على السداد، والله تعالى أعلم.
السلام عليكم.
الله يبيض وجهك.
شكرا لك أبا يوسف. معنا أيضا من الاتصالات اتصال الكريم من الأخت الكريمة أم مؤيد، تفضل يا أختي الكريمة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أخوي، هل أولاد زوجي يكون محارم الأمي؟
أولاد الزوج ليسوا بمحارم لأم الزوجة، وإنما هم محارم للزوجة نفسها. الدليل على ذلك أن الله تعالى لم يذكر من المحرمات على الزوج أولاد أم زوجته، ولذلك أخت الزوجة تعتبر من أولاد الأم، ومع هذا لا يحل. نعم.
طيب ممكن سؤال ثاني لو سمحت؟
طيب تفضلي.
هل يجوز إعطاء كفارة اليمين، أعطي كفارة اليمين لأخوي ما عنده إلا بنت بس ومدين؟
إذا كان الأخ محتاجا ويعني ينطبق عليه وصف المسكنة، وصف المسكنة أن يكون دخله مثل راتبه أقل من مصاريفه، كأن تكون مصاريفه في البيت في الشهر 5000 ريال ما فيها إسراف، يعني مصاريفه الأساسية والتي يحتاج إليها، وراتبه 3000 أو 2000، المهم أنها أقل من 5000، هذا يسمى مسكين.
أيوه.
فيجوز دفع الزكاة إليه ويجوز دفع الكفارة إليه، وكونه أخا لا يمنع يعني الأخت أن تدفع إليه زكاتها، يجوز دفع الأخت زكاتها لأخيها، والله تعالى أعلم.
الله يجزاك خير. شكرا.
شكرا لك. بالنسبة لموضوع الكفارة اليمين، شأنها شأن الزكاة حصاني لكم؟
هو كفارة اليمين خص الله عز وجل بالمساكين، ونبه بالمسكين على الفقير، معنى أن المسكين والفقير، لأنه لما أمر بإطعام 10 مساكين قال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، فبين سبحانه وتعالى أنها تدفع للمساكين، فلما خص المساكين هناك من هو أشد من المسكين وهو الفقير، فيصبح تصبح الكفارة للفقراء وللمساكين.
الحمد لله.
هذا المحفوظية. أما الزكاة اللي ممكن يلحق بها أصناف الزكاة اللي هي زكاة الفطر، هذا باب آخر غير باب كفارة اليمين والله تعالى.
أنتقل أذنتم إلى المتصل الكريم سليمان من جدة، تفضل أخي سليمان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظك. نحبك في الله يا شيخ محمد.
حبك الله الذي حفظتنا من أجل.
أنت كذلك يا شيخ صالح، نحبك في الله.
الله يحبك جزاك خير.
شيخ محمد عندي سؤالين لو تفضلت الله خليك.
الأول.
السؤال الأول يا شيخ محمد، نحن الشباب الحمد لله قائمين على كل شهر نجمع مبلغ معين من المال لأهل الحي. فهل يعني وأنا موكل بذلك ومن أولي الأرحام في من حالته ضعيفة شوية، فهل يجوز لي مثلا أخذ من المبالغ المقسمة أضع زيادة من شخص عن شخص؟
طيب
هل يجوز مرة ثانية؟
إيوه، هل يجوز الشخص عن مبلغ مثلا معين، هذا أعطيه مثلا 200 والثاني مثلا أعطيه 250 من أولي الأرحام يعني؟
يعني المفاضلة بين قصدك؟
أيوة المفاضلة، هو مقسم على أهل الحي جزاه الله خير كباب يعني جمع من أهل الحي.
طيب
هذا للضعفاء والفقراء.
طيب هذا السؤال، لما يدفعون أهل الحي الذين يدفعون المال، هل قالوا لكل شخص كذا وكذا ولا دفعوا المال وتركوا لك الاجتهاد؟
تركوا لي الاجتهاد في مبلغ معين لأرملة، هذه مخصصة لها، والمبالغ الثانية تركوها لي يعني.
يعني صار
شيخ محمد،
صار الإشكال عندك أن المبلغ الذي هو غير مبلغ الأرملة أنه دفعوا لك، وصار الإشكال عندك أنك تعطي بعض 250 وتعطي البعض أقل منه، فهل يجوز المفاضلة؟ هذا الإشكال،
هذا الإشكال، هذا فيما يبدو يا صاحبكم.
طيب بالنسبة أولا أخي في الله جزاكم الله خيرا على هذا الأمر، وتشكرون ويشكر أهل الحي، وأسأل الله بعزتي وجلالي أن يكثر من هذه الأعمال الطيبة التي فيها رحمة، والله عز وجل يرحم من عباده الرحماء، ولا يزال الناس والمسلمون بخير ما دام أن قويهم يذكر ضعيفهم وغنيهم يذكر فقيرهم، وخاصة أهل الحي أن يجتمعوا من أجل سد حاجة المحتاج في حيهم، هذا تؤجرون عليه، وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص وتحري الصواب والقبول. أما بالنسبة لأهل الحي، إن وكلوا الأمر إليك بعد الله عز وجل أن تجتهد، فنظرت إلى سبب يدعو إلى تفضيل البعض على البعض، فهذا لا حرج عليك فيه، أنت مجتهد فتجتهد ولا تحابي، فتنظر إلى الأحوج في الأحوج، فإذا وجدت أن الأحوج يحتاج إلى زيادة فهذا من الإنصاف ويكتب الله لك به الأجر، وإذا اجتهدت في مثل هذه الأمور فينبغي عليك أن تسأل أهل الخبرة والمعرفة وتستشير أهل العلم في ما يجد عليك ويطرأ ما دام أنهم اسندوا إليك الاجتهاد، لأنه في بعض الأحيان قد يكون الاجتهاد مفتقرا إلى فتوى، فلا تتصرف من عندك في كل شيء حتى تنال ما تريد، أرجو من الله نحسبك من الخير والأجر، وإذا اجتهدت في أمر وأخذت بالأسباب إن أصبت كان لك أجران فيه، وإن أخطأت فإن لك أجر الاجتهاد، أسأل الله بعزتي وجلال تقبل منا ومنكم والله تعالى أعلم.
اللهم آمين، شكرا أخي سليمان. ننتقل أيضا من المتصلين إلى السائلين، ما أدري الإخوة معهم اتصال. طيب هذا أحد الأسئلة صاحب فضيلة من السائلة الكريمة، تقول ما حكم إذا حلف على ترك فعل ما ثم بعد مدة طويلة فعله وتكرر منه ذلك ولم يكفر في إحدى المرات أو بعض المرات؟
إذا حلف على ترك أمر وفعله وتكرر منه الفعل فتلزمه الكفارة بأول إخلال، وبناء على ذلك فإن الكفارة لازمة لكونه أخل بيمينه وحنث فيها، فإن تكرر منه الفعل أكثر من مرة فمذهب جمهور العلماء على أنه تلزمه كفارة واحدة إذا لم يكفر في أول مرة، فإذا تكرر الفعل أكثر من مرة ثم سأل بعد 10 مرات أو 20 مرة نقول كفر كفارة واحدة والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. معنا من اتصالات، هذا اتصال كريم من أبي صالح، أخي الكريم تفضل أبا صالح.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله وبركاته. الله يحييكم. بالنسبة عندي الله يحفظك، هذا أخ عنده أرض، طبعا الأرض ملكه من زمان، وارثة أب عن جد، وجد في هذه الأرض بعض الأشياء الثمينة.
أيوة.
يعني أشياء ذهبية وكذا.
طيب.
هل تكون هذه الأشياء ملكه؟ وإن كان النظام، يعني النظام إنه ترجع، نظام هذا البلد إنه ترجع إلى 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 إلى, إلى, إلى الحكومة.
طيب، سؤال آخر.
شاكرين الله يحفظك.
طيب، سيجيب الشيخ.
من وجد مالا في أرضه، إذا كانت تتولى هذه الأمور جهة معينة يصرف لها، يعني يصرف الأمر إلى الجهة ويخبرها، ثم بعد ذلك إذا كان له حق في هذا المال يطالب بالطريقة النظامية المتبعة. أما من حيث أصل المسألة عموما، فالمال إذا وجد في أرض وكانت عليه أمارات تدل على أنه قديم، فهذا يسمى بالركاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس، والركاز هو دفن الجاهلية، بحيث توجد فيه العلامات والنقوش التي تدل على أنها من أموال الجاهلية، الأموال القديمة. أما إذا كان المال إسلاميا أو مثلا في العصور التي يعني المتأخرة، فهذا فيه تفصيل وكلام طويل للعلماء، وفي خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. لو أن شخصا وجد في أرضه مالا، هل يكون للبائع الذي باعه والبائع الذي قبله يرجع، أم يبحث عن صاحب، يكون حكم اللقطة؟ في تفصيل وكلام العلماء، لكن ما دام أن هناك جهات تتولى هذه الأمور، فالحمد لله الإنسان خرج من التبعة، ما دام أن ولي الأمر أمر جهات معينة تتولى هذا الأمر، فالحمد لله الإنسان ما عليه تبعة، يسلمه الجهة وتبرأ ذمته بذلك، والله تعالى أعلم.
أحسن الله عليكم. اتضح الإجابة أخي أبا صالح؟
اتضحت الله يحفظك. طيب. بس فيه نقطة يعني.
طيب، لا بس يعني لهذا تحدث لك المجال.
إذا كان بارك الله فيك، مثلا الشخص اللي وجد المال، طبعا المال ثمين، يعتبر المال ثمين.
طيب.
ونفسه تطمح أن يكون هذا المال، مدام أنه في أرضه أن تكون له، ويعلم أنه إذا أرجع إلى الأجهات النظامية فإنه سيأخذ هذا الموجود.
أخي الكريم، الآن بالنسبة لهذا المال، سواء كان تطمح نفسه أن يأخذ أو ما يأخذ، هذا ليس بعبرة، العبرة بحكم المال. هذا المال الموجود مثل ما ذكرتك، إن كان من دفن الجاهلية فهذا ركاز، يصبح يسلم للجهة المختصة ويقدم بإجراءاته، فيما إذا كان له حق شرعي يأخذه، هذا واضح. طيب،
واضح.
أما إذا كان من الأموال التي تكون ليس عليها صفات الجاهلية، مثل أن يكون مثلا أسورة الذهب نقوشها من 100 سنة، من 50 سنة، من 200 سنة، من 300 سنة، يعني في عصور الإسلام، فهذا مال في الأصل لصاحبه. واضح هذا؟
واضح.
بمعنى أنك أنت ما تملكه، كونك وجدته في الأرض لا يبيح لك، لأنك اشتريت الأرض ولم تشتري ما أودع فيها، أما ما كان في أصل الخلقة فيها هذا ملك لك. لكن لما كان هذا المال يحتمل أن مالكا ملاك هذه الأرض في سنة من السنوات دفنه ونسيه، إذا من حقه أن يأخذه، هنا الإشكال. فالبعض يأتي ويقول هذا المال في أرضي وأنا آخذه، نقول لا، ليست قضية أنه في أرضك وتأخذه، أنت اشتريت أرض وما اشتريت الذي فيها. يعني الآن من يأتي ويبيع عمارة وداخل العمارة أشياء ليست بأساسية في هيكل العمارة، مثل الثلاجات والفراش، فإنه يأتي ويأخذ فرشة ويأخذ ثلاجته. كذلك أيضا إذا دفن مالا أو دفن صندوقا فيه متاع له أو فيها أغراض ثمينة، ليس من حقي أنا المشتري أن أقول هذا ملكي لأن اشتريت الأرض وما فيها، هذا ليس من حقي. فإذا كوننا نظن أن هذا يوجب لنا ملكية المال، هذا ليس في محله، لأن هذا المال ملك لمسلم، والمسلم هذا إذا كان هناك جهة معينة تتولى هذا المال وأمرت من ولي الأمر أن أصرفها إلى هذه الجهة، أنا أصرفها إلى هذه الجهة، ومسألتنا تصل ولا ما تصل هذا ليس يعنيني، ليس مما يعنيني أنا، إنما يعنيني أن أقوم بما يجب علي. بعد هذا يتحمل مسؤولية كل من، كل شخص نيطت به مسؤولية هو المسؤول أمام الله. المهم أنت أن تعذر إلى الله وتبرئ ذمتك. الشيء الذي تملك الأرض، والشيء الذي لا تملكه مال أخيك المسلم. إذا كان هذا المال لأخيك المسلم الذي تولد جهة معينة أمره، أصبح أصرفه للجهة المعينة، وهذا كأني أخرجت من ذمتي. فأنت الذي يهمك أن تعذر إلى الله عز وجل وتبرئ ذمتك، وما وراء ذلك لا تبحث عنه، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. إذن شكرا لأخي أبا صالح، وأرجو أن يكون في الإفادة والإعادة إفادة إن شاء الله، وتوضيح أيضا للإخوة الكرام في هذه القضية الشائكة. طيب، هذا أحد السائلين الكرام عبر التواصل تويتر، يقول اسمه النادر: ما صحة حديث قراءة سورة الملك عند النوم وما ورد فيها؟
ثبت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأ قال: أعرف سورة في القرآن من 30 آية، من قرأها أنها لا زالت تشفع بصاحبها في القبر حتى أنجت. تبارك الذي بيده الملك. فقراءة سورة الملك عند النوم سنة، وأنها بإذن الله عز وجل وبفضله ستكون حجابا لصاحبها من عذاب القبر. والحديث ثابت والصحيح، ذلك من السنة قراءتها عند النوم، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. معنا أختي الكريمة أم عبد الرحمن، تفضل يا أختي أم عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله.
والسلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي للشيخ، الله يجزاه ويوفق شيخنا للحق والصواب. إحنا الآن من باب استغلال التقنية الحديثة وحث من حولنا من الأهل والأصحاب، نقيم في برنامج راس أب، وهو برنامج محادثة كتابية. هذا البرنامج طبعا موجود في أنواع الجوالات. اتفقنا أننا من باب الحث على قراءة كتاب الله عز وجل واستعداد لرمضان، نسأل الله أن يبلغنا إياه، أنا نقرأ في كل يوم جزء من كتاب الله عز وجل، وحتى لا تفتر الهمة. فأن من تقرأ الجزء هذا يعني تخبرنا في المجموعة في الواتساب أنها قرأت وردها اليومي، فهل في ذلك بأس؟
أولا جزاكم الله كل خير على الحرص على استغلال هذه الأمور التي أنعم الله بها على عباده في طاعته ومحبته ومرضاته، وأسأل الله أن يكتب لكم الأجر وأن يوفقكم ووفقنا جميعا لما فيه صلاح الدين والدنيا والآخرة. أما بالنسبة لما سألت عن، فإن تخصيص الورد المعين لغير الإنسان، يعني أن يقول لشخص اقرأ مثلا صفحة من القرآن كل يوم، أو اقرأ صفحتين أو ثلاث صفحات أو ربع حزب أو نصف حزب أو حزبا، لا يجوز تخصيص شيء معين من القرآن كورد وذكر إلا بدليل. ليس من حق أحد أن يأتي في زمان مخصوص ويقول لأحد اقرأ كذا أو اذكر بعدد كذا، لأن الشرع أطلق، وما أطلقه الشرع لا يقيد إلا بدليل من الشرع. فالشرع أمرنا أن نذكر الله ذكرا كثيرا فأطلق. إذا جاء أحد يحدد بعدد معين أو بزمان معين أو بصفحة معينة، أو يأخذ جماعة من الناس ويقول لهم نحن سنجلس ونقرأ كل يوم ربع حزب، نقرأ كل يوم نصف حزب، لأن هذا تقييد لمطلق الشرع. فينبغي عدم أمر الناس بشيء معين محدد إلا وفق ما ورد. ولذلك ذكر العلماء في كثير من الصور التي حكموا فيها بالبدعة والحدث أن تقييد مطلق الشرع يعتبر من الحدث، لأنه سيفضي إلى الاعتقاد في ذلك الشيء المقيد. ومن هنا مثلا لو أن شخصا قال طيب هذا ذكر لله وطاعة لله عز وجل، نقول أبدا، الذكر يكون كما ورد، ورد مطلقا نطلق. لو أن شخصا جاءنا وقال كل يوم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم 1000 مرة، نقول هذا بدعة وحدث، لأن الشرع ما قال صلوا 1000 مرة، قال صلوا عليه وسلموا تسليما. ولو جاء وقال لنا قولوا كل يوم 1000 مرة لا إله إلا الله، نقول هذا بدعة وحدث، لأن الشرع ما جاء وقال قولوا لا إله إلا الله في اليوم 1000 مرة. إذن تخصيص الزمان بذكر سواء تلاوة أو تسبيح أو تحميد أو تكبير أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يصف العلماء بكونه حدثا لأنه تقييد لمطلق الشرع. ولهذا أمثلة كثيرة، منها لو جاء شخص وقال وضع كتابا وقال الطواف الأول تطوف بالبيت 7 أشواط، في الطواف الأول قل كذا وكذا، ويأتي بأدعية من الكتاب والسنة ما فيها شيء مثلا، ويقول في الطواف الأول قل كذا، والطواف الثاني الطواف الثالث، نقول هذا بدعة، لأن الشرع أمر الناس أن يطوفوا، والنبي صلى الله عليه وسلم طاف وطاف بأصحابه ولم يقل لهم قولوا كذا قولوا كذا، أو في الشوط الأول قولوا كذا أو في الشوط الثاني، وهكذا السعي. إذن تقييد مطلق الشرع بدعة وحدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، أمرنا اللي هو الدين والشرع، ما ليس منه الذي منه أنه أطلق فيأتي هو ويقيد. إذن ليس لأحد أن يخاطب الناس بتحديد ورد معين مثل ما ذكرنا إلا بدليل من الشرع. مسألة أن المعلم في بعض الأحيان يقول تحفظ نصف الصفحة، هذا الحفظ ليس له علاقة بالذكر، هذا أمر آخر حتى لا يشكل على مسألتنا. لكن المتفق عليه بين العلماء أن تحديد الزمان أو تقييد مطلقات الشرع في الأذكار وفي الأزمنة وفي الأمكنة خاصة في العبادات أن هذا مخالف للشرع. وأنتن مشكورات، جزاكم الله خير، وأسأل الله عز وجل نكتب لكم الأجر. ثانيا الإشكال أنها لما التي قرأت لنا علامة مثل ما ورد في السؤال، الأصل في العبادات أن تكون خفيفة، خاصة الأذكار قراءة القرآن والورد، وأن لا يظهر الإنسان أنه قرأ. صحيح أنكم جزاكم الله خير تريدون الإلزام بهذا، لكن لأنه قد يحرج الإنسان حتى تكون علامته حتى لا ينظر إليه، فيضطر أن 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 قد يضطر لا قدر الله إلى الكذب في بعض الأحيان إذا كان معروفا في مجموعة أو كذا. فالطريقة هذه عليها الملاحظتان، لكن الأولى هي الأهم، والذي أوصي به ونفسي بتقوى الله عز وجل الآتي، أن كنا إذا نصحتم أحد أو دللتم أحد على الخير يكون هذا وفق الوارد، تنصح نصيحة عامة تبين فضل قراءة القرآن وفضل مثل ما ورد في الكتاب والسنة بفضل قراءة القرآن في رمضان أنه شهر القرآن، وكذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه في مذاكرة القرآن مدارسته، ولا نزيد على هذا ولا نغير فيه. هذا هو الذي أوصي، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ويلهمنا وإياكم الصواب، إنه سميع مجيب، الله تعالى أعلم.
الله المستعان. شكرا للأخت الكريمة أم عبد الرحمن.
هل أفهم من كلام الشيخ الآن أن لو قامت مجموعة بحفظ كتاب الله تحديد جزء الحفظ ما يكون في ذلك بأس؟
لا ما في بأس، يعني مثلا الآن المعلم إذا قال للطلبة أنا أريد منكم كل يوم تحفظون صفحة أو تحفظون ربع حزب، ويحدد لطاقة الإنسان هذا للحفظ ليس له علاقة بالعبادة. لكن حينما يأتي يقول أول يوم من رمضان نريد أن نقرأ صفحة، وثاني يوم نقرأ صفحتين، نقرأ صفحة ونص، هذا للعبادة ليس له علاقة، في فرق بين المسألتين. المسألة الأولى حفظك الله من يسمع هي قضية متعلقة بعبادة ونريد أن نلزم بعضنا بعضا بها، وأنتن مشكورات مثل ما ذكرت لك على حرصكم أنكم تريدون تشحذوا همة الأخوات، نحسبكم ولا نزكيكم على الله، لكن في وفق الوارد هذا الذي، أما التعليم ما له علاقة.
أحسن الله إليك يا شيخ، الله يجزاك خير.
أحسن الله إليكم، وأحسن أيضا للسائلة الكريمة. أختم صلى الله عليه بهذا الاقتراح الذي ندى فيه خاطري للإخوات الكرام والأخوات الكريمات اللائي والذين حقيقة يتطلعون لتذكير إخوانهم لإعانتهم. هل مثلا لو اصطرح أحدهم أو مجموعة من الأخوات أن مثلا يعني يفتحوا حساب عبر تويتر مثلا أو سائر البرامج التواصل الإلكتروني، وأصبحوا ينزلون بين مثلا كل فرض مجموعة من الصفحات من المصحف الكريم تذكيرا وتلميحا لأن الإنسان بمجرد ضغط الزر على هذا الرابط تنفتح له هذه الصفحات من القرآن الكريم فيقرأ فيها، وفيها من الكلمات التي تحث وتذكر الجميع لكل من انتسب إلى هذا أو سجل في هذا الحساب أنه يذكره بين فينة أخرى في اليوم والليلة. هل في هذا من بأس حصلها إليكم مجرد تذكير؟
ومثل ما ورد يذكر بالطريقة الواردة، يعني هو يريد طبعا الطاعات تختلف، فما دام هو يريد فضل القرآن وقراءته يرسل آية أو حديث في فضل قراءة القرآن وتلاوة القرآن هذا لا بأس به، لكن إذا نزل صفحة أو حدد عدد من الآيات أو حدد وقتا معينا للتلاوة هذا كله مخالف للشرع، كلها تدخل أن تقييد مطلقات الشرع يعني هذا فيه تجاوز على الشرع. الشرع إذا جاء مطلق نقيه على إطلاقه،
الله المستعان.
إذا ورد مقيدا نقيه على تقييده، قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 100 مرة نقول للناس قولوا فإذا أنسيتم وأصبحتم هذا الورد 100 مرة الذي يقول الشرع نقوله، إن قيد قيدنا وإن أطلق أطلقنا. أما أن يضع أي شخص مهما كان أن يضع للناس وردا معينا أو يذكرهم في وقت معين بشيء معين غير وارد تقييد هذا الزمان به أو تخصيصه فهذا ليس من شرع الله. له أن يأمر بتلاوة القرآن، أن يذكر الآيات والأحاديث، ولذلك نجد أهل العلم الأئمة رحمهم يذكرون ما ذكر الشرع في كتبهم ومؤلفاتهم وفتاويهم، لا يزيدون على ما ورد في الشرع، لأن هذا هو البلاغ الذي أمرنا أن نبلغه للناس. الله تعالى
اللهم وفق الجميع لما تحب وترضى، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأسأل الله عز وجل أن يعين الجميع لإعادة الصلة بالكتاب العزيز. بهذه التوجيهات نصل إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم سؤال على الهاتف. في الختام شكر كما في المبدأ على التمام للملك العلامة جل في علا، ودعاء له أن يهيئ لي ولكم لقاءات متتالية مع معالي الشيخ العلامة الدكتور محمد بن محمد المختار الشنقيطي عضو هيئة كبار العلماء والمدرس في المسجد النبوي الشريف. شكر الله لكم معالي الشيخ.
وشكر لكم وجزاكم الله خيرا.
وهذا الشكر يوجه لكم من فريق العمل من التنفيذ تركي بن علي الهزاع، ومن التقديم محدثكم ناصر بن صالح الصالح، وبالإخراج ماجد بن راشد الدبس. إلى اللقاء في لقاء قادم وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
على المودة والإخاء نلتقي وإياكم على مائدة من موائد الإفتاء.
سؤال على الهاتف.